بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما وفق ويسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركاً نافعاً. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاءً مباركاً، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. حديثنا أيها الفضلاء حول موضوع من أهم الموضوعات، لكونه يتعلق بركن من أعظم الأركان، أركان هذا الدين وهذه الملة، ألا وهو ركن الصلاة. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا بنى دين الإسلام على 5 أركان، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصلاة أيها الإخوة والأخوات هي عمود الإسلام وركن الملة، ومما يدل على فضيلتها وعظمها أن الله جل وعلا فرضها ليلة المعراج من فوق 7 سماوات، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه الله جل وعلا كفاحا وفرض عليه الصلوات 5، بينما بقية الشعائر إنما تفرض عن طريق جبريل عليه السلام. أما الصلاة ففرضها الله جل وعلا في ليلة المعراج من فوق 7 سماء، وهذا يدل على عظم هذه الصلاة. الأمر الآخر أن هذه الصلاة فرضها الله في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما راجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه بإشارة من موسى عليه الصلاة والسلام، خففها الله جل وعلا فأصبحت 5 صلوات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الأمر الآخر مما يدل على عظمة هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنها الفيصل بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم، قال بعض أهل العلم، الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بعض أهل العلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين تراك الصلاة التاركين للصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا يدلنا على عظم هذه الصلاة ومكانتها عند الله رب العالمين. الأمر الآخر الذي يدل على عظم هذه الصلاة أن الله جل وعلا أمر بها في القرآن كثيراً، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يدل على وجوبها، ولذلك الأمر عند أهل العلم على الوجوب، إلا أن يكون ثم صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وقد دلت نصوص القرآن والسنة، بل أجمع العلماء على أن إقامة على أن الصلاة واجبة بشروط معلومة. الأمر الآخر مما يدل على عظم هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ وأعاد في قضية المحافظة عليها، وبين خطورة تركها، وبين الآثار المترتبة على إقامتها، فقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على هذه الصلوات، يعني الخمس، كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أيضاً مما يدل على عظم هذه الصلاة أنها فيصل أيضاً بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، ولذلك من واظب على هذه الصلوات برئ من النفاق بإذن الله. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر، لو يعلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحث على المواظبة على صلاة العشاء والفجر، قال: لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر. في أول الحديث قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. ولذلك برئ من النفاق من حرص على الصلوات الخمس، وبالأخص على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء. كذلك مما يدل على عظم هذه الصلاة عند الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى شرط لها شروطاً وأوجب لها واجبات، مما يدل على عظمتها. من ذلك بناء المساجد، فهذه المساجد بنيت أول ما بنيت لماذا؟ لإقامة الصلاة. قل جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة كما قال أهل العلم من أهل التفسير نوعان: عمارة حسية بالبناء والتشييد، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر وبقية العبادات. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم هذه الصلاة، وعلى أن لها شأناً عظيماً عند الله جل وعلا، ولذلك بنيت لأجلها المساجد، حتى حث النبي عليه الصلاة والسلام على بناء المساجد، فقال: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة. أيضاً اشترط لها استقبال القبلة حتى يخالف القيام فيها بقية القيام لدى الناس، لأن القيام يتجاذبه أمران: أمر عادي وأمر عبادي. فلما كان القيام في الصلاة يشبه من وجه القيام العادي، يلتزم المسلم باستقبال القبلة، ولذلك أمر الله جل وعلا باستقبال القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة توجه إلى القبلة، وهذا يدل على عظمة هذه الصلاة. أيضا اشترط لها ستر العورة، بمعنى إذا جاء الإنسان إلى الصلاة أو قام ليصلي فيجب عليه أن يستر عورته. يقول جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتهيأ لصلاته ويلبس أجمل ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على عظمة الصلاة عند الله رب العالمين. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على اتخاذ ثوبين، ثوب لمهنته وثوب لصلاته. وهنا تسكب العبرات حينما نرى أقواماً لا يقيمون للصلاة وزنا، فيأتونها بألبسة والله لا يستقبلون بها ربما بسطاء الناس فضلاً عن وجهائهم. وهذا يدل على ضعف قيمة الصلاة وخفة ميزانها في قلوب كثير من المسلمين. ومما يدل على عظمة هذه الصلاة عند الله رب العالمين أن المسلم لا يمكن أبداً أن يدخلها إلا بطهارة. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك تأتي بالطهارة قبل أن تدخل في الصلاة. وهذا يدل على عظمة هذه الصلاة. حتى إذا لم تجد الماء أو لم تستطع استعماله فإنك تتيمم، فهو أحد الطهورين. ومما يدل على عظمة هذه الصلاة أيها الإخوة والأخوات أن الله جل وعلا شرع لها الاجتماع بالنسبة للرجال، حتى يتحقق مقصود الشرع العظيم من الاجتماع والائتلاف وترك الفرقة والخلاف. ولأجل هذا تجد المسلمين يجتمعون في بيوت الله جل وعلا ويعيشون أجواء إيمانية روحانية، ويحصل بينهم من التجانس والتقارب ما هو معلوم ومعروف. الأمر الآخر مما يدلنا على عظمة هذه الصلاة أن المسلم المكلف لا يمكن أبداً أن يترك الصلاة على أي حال. لاحظوا الشهادتين، فإن جميع أركان الإسلام وأصول الدين ترجع إليهم، ترجع إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما نأتي إلى بقية الأركان نجد مثلاً الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على أرباب الأموال في أصناف معلومة وفي مقادير معلومة وفي زمان معلوم إلى أشخاص معلومين. وليس كل مسلم يزكي، فأهل الإسلام في مسألة الزكاة على قسمين: قسم يزكي وقسم يأخذ الزكاة. الصيام لا يجب في العام إلا مرة واحدة، وهو شهر رمضان المبارك، ولذلك الصيام الواجب هو في شهر رمضان فقط، هناك صيام الكفارة وغير ذلك. وأما الحج فيجب في العمر مرة واحدة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما حث على الحج بيّن بأن الحج إنما هو مرة واحدة في العمر، ولذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة واحدة، وهي الحجة المسماة بحجة الوداع. أما الصلاة فإنها لا تترك أبدا، ولذلك من تعظيم الله عز وجل لهذه الصلاة أنه قارب بين أوقاتها حتى لا يغفل الإنسان عنها. أرأيتم هذه الصلوات الخمس كيف هي مرتبة على هذه الأوقات توقيتاً بديعاً قائماً على العدل من الله جل وعلا: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأدبار النهار. ولذلك تجد هذه الصلاة في ترتيب بديع وفي تناسق عجيب يدل على عظمتها عند الله رب العالمين. فالله جل وعلا أمر بها في 5 أوقات في اليوم والليلة حتى لا يبتعد الإنسان عن هذه الصلاة. الأمر الآخر، الصلاة لا يتركها المسلم لا في حال الحضر ولا في حال السفر ولا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الحرب ولا في حال السلم ولا في حال الشغل ولا في حال الفراغ، أبداً أبداً، ما دامت الروح تتردد وهو مكلف عاقل بالغ فإن الصلاة واجبة عليه. ولذلك عندنا في كتب الفقه باب اسمه باب صلاة الخوف، يعني الصلاة التي في الحرب والقتال، كيف أن الصلاة لا تترك ولو في مثل هذه الحالة؟ أليس هذا بربكم يدل على عظمة الصلاة عند الله؟ بلى بلى، هذه الصلاة عظمتها عند الله صورتها هذه المسألة، أن الإنسان لا يتركه على أي حال، حتى في قضية ما يسمى بفاقد الطهورين كما ذكرت قبل قليل، لا يجوز للإنسان أن يدخل الصلاة إلا بطهارة، وهذه الطهارة هي الطهارة بالماء، فإن لم يجد الماء أو وجد لكن غير قادر على استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم. طيب، وإن لم يكن يستطع التيمم بالتراب فإنه يجب عليه أن يصلي على الحال التي هو عليه، وهذا يدلنا على عظمة الصلاة عند الله رب العالمين. ولذلك الصلاة لا تترك على أي حال، وهذا يجهله كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. فبعض الناس قد يمرض يقول لك والله أنا في المستشفى وكيف أصلي وكيف كذا، إما يحتج بقضية القبلة، والله جل وعلا يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، وإما يحتج بعدم القدرة على النظافة وإزالة النجاسة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإما يتعذر بقضية وهن البدن وعدم قدرته على القيام، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب، على كل حال يجب عليك أن تصلي وأن لا تترك الصلاة. ولذلك للأسف الشديد خف ميزان الصلاة عند كثير من أهل الإسلام، لدرجة أن بعض الناس يقدم الأعمال على الصلاة، يقدم الدنيا على الصلاة. بعض الناس إذا سافر، وللأسف الشديد إذا سافر سياحة أو غير ذلك تجد ينسى الصلاة، أو آخر اهتماماته الصلاة، آخر ما يفكر في الصلاة سبحان ربي. ولذلك إخواني المسائل التي تشير إلى عظمة الصلاة معلومة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لهذه الصلاة فيها من الأسرار، فيها من المقاصد، فيها من الحكم الشيء العجيب. والصلاة العجيب أنها حينما نتأملها نجد بأنها عبادة تطغى على القلب والقالب وعلى المخبر والمظهر وعلى الظاهر والباطن، وكأن الإنسان بكليتيه منجذب إلى هذه الصلاة. تأملوا بربكم هذه الصلاة وانظروا كيف أنها اجتمعت فيها النيات، اجتمعت فيها الأقوال، اجتمعت فيها الأفعال، كلها مجتمعة في هذه الصلاة. تجدون بعض العبادات فيها الجانب البدني، وبعض العبادات فيها الجانب المالي، وبعض العبادات تجتمع على جانب مالي وبدني، لكن لاحظوا هذه الصلوات كيف أنها اشتملت على هذه الأمور. ولذلك مثلاً فيها المقاصد والنية، وهذه كلها لله جل وعلا. وتعلمون بأن القلب يتجاذبه مقصدان، مقصد ديني ومقصد دنيوي، القلب يسكنه مثل هذه النيات، فتأتي الصلاة هنا فتكون لله جل وعلا، يكون قصد المصلي ونيته لله جل وعلا. ولذلك إذا خالط هذه النية شيء من حظوظ الدنيا أفسدت هذا العمل كما يفسد الخل العسل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله قبل ذلك ماذا يقول؟ قل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كذلك إذا ما جئنا إلى الأقوال، نجد أقوال الصلاة كلها ما بين حق لله جل وعلا وما بين حق للعبد، وهو من الحظوظ التي يناله. أما الحقوق التي لله عز وجل فمثل هذا التكبير العظيم، حينما يقوم المصلي بين يدي الله فيكبر فيقول الله أكبر. كثير من المصلين لا يستشعر هذه المعاني. أنت هنا حينما تبدأ الصلاة بهذا التكبير تعلنها مدوية أن هذه الصلاة لله جل وعلا، أن هذه الصلاة للعظيم الجليل جل وعلا وتقدس. ولذلك حينما تقول الله أكبر تتقزم كل الأشياء بين يديك، ويتعاظم الله جل وعلا وتقدس. فالله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم جل وعلا وتقدس. ولذلك تأتي قضية التكبير في مفاصل الصلاة حتى لا يغيب عنك عظمة الخالق جل وعلا، لأنك تقف بين يديه سبحانه وعز. ولذلك جاء في الحديث: إذا قال العبد الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. فإذا التفت قلبه يعني إلى غير الله يقول: إلى من تلتفت؟ إلى غيري. فيغضب الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك استفتحت الصلاة بهذا التكبير وبهذا التقديس وبهذا التعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. كذلك القيام كما ذكرت قبل قليل، أن تقوم لله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. هذا القيام يشبهه قيام عادي، لكن لما كان هذا القيام لله عز وجل وجب على المصلي أن يستقبل القبلة، ووجب عليه أن يسكن في صلاته وأن يطمئن في قيامه وأن لا يلتفت، ووجب عليه أيضا وهو في هذه الحال أن يكون قلبه وقالبه مع هذه الصلاة، لأنه قيام حتى يخالف القيام العادي، لأنك أنت تقوم لله عز وجل تستشعر هذه المعاني. ولذلك من جملة السنن أنك حال القيام ماذا تصنع؟ تضع يدك اليمنى على اليسرى على الصدر، تضمهما ضمًا، وهذه غاية التذلل بين يدي الله. ولذلك تجدون بعض الناس إذا وقف بين يدي عظيم من عظماء الدنيا نكس رأسه ووضع يديه هكذا يستمع. أنت بين يدي الله رب الناس إله الناس، تقف هذا الموقف العجيب، تستقبل القبلة التي أمرك الله جل وعلا باستقبالها، وتضع بصرك عند محل سجودك، وتضم يدك اليمنى على اليسرى متذللا متخشعا متملقا لربك جل وعلا وتقدس. لابد أن نفهم هذه المعاني وهذه الأسرار لهذه الصلاة العظيمة. كذلك ما يتعلق بالقعود، فإن القعود يتجاذبه أيضا قعود عادي وقعود عبادي. فالناس يقعدون على الأرض ويجلسون على الغبرة، لكن المصلي في صلاته يقعد قعودا شرعيا، ولذلك يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويضع كفيه على فخذيه ويشير بإبهامه بالوحدانية لله جل وعلا، ويرمي ببصره إلى هذا الأصبع الذي يشير بالتوحيد، وكذلك يتورك في التشهد الأخير في إشارة إلى أن هذا القعود يختلف عن كل قعود آخر. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى قضية أن هذه الأفعال يجب أن تكون شرعية، وأن لا يشابهها شيء من أفعال البشر أو شيء من أفعال الحيوانات. ولذلك لما نأتي في أبواب الفقه وندرس في أبواب الصلاة مكروهات الصلاة، تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة، لأنها فعل المتكبرين، يضع يديه على خاصرتيه، هذا فعل المتكبرين. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب، يعني في السجود ينقر نقرا، كذلك إقعاء كإقعاء الكلب، وافتراش افتراش ذراعيه كافتراش الكلب. وجاء في لفظ ضعيف ما يتعلق بصورة رأس الحمار حينما يدليه إلى الأرض، وهي يكرهها بعض العلماء، وهي أن يخفض رأسه بحيث يشابه الحمار. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التفاتة كالتفات الثعلب، وأيضا قال ما لي أراكم كأذناب خيل شمس، إذا جاء الواحد يسلم قال السلام عليكم وهكذا يقول السلام عليكم. لماذا؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الصلاة بأقوالها وأفعالها ممحوظة لله رب العالمين، لا يخالطها شيء من هذه الأشياء التي تخل بصورتها وبحقيقتها. هذا فيما يتعلق بالأفعال. كذلك ما يتعلق بقضية الركوع والسجود، فإن المؤمن لا يركع ولا يسجد إلا لله رب العالمين، لا يركع ولا يسجد إلا لله رب العالمين. ومن ركع أو سجد لغير الله قصداً تعبداً وتنسكاً وتألهاً فقد أشرك، فقد دخل في الشرك والعياذ بالله. أما هذا الركوع والسجود فهو حق الله وحده لا شريك له. ولماذا تركع؟ ما من مسلم إلا ولديه العزة، لا يركع إلا لله، إنها حالة وصورة تبين ذل العبودية وعز الربوبية حينما تركع لله عز وجل وتسجد له. هنا صورة جميلة رائعة تشير إلى عظمة هذا الدين، عظمة الإيمان، وعلى أن هذا الإيمان المستقر في قلب هذا المصلي أظهره في مثل هذه الصورة الجميلة التي تشير إلى أنه عبد لله جل وعلا، خاضع له، يضع أشرف ما لديه على الأرض، يمرغه في التراب لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولأجل هذا نجد كثير من الناس يركعون ويسجدون ولا يفقهون، ما يدري ليش يركع وليش يسجد، ما يدري معنى هذا الركوع ومعنى هذا السجود. ولذلك تجد أفعال الصلاة كلها تشير إلى أن الله عز وجل أراد من العبد أن يظهر ذل عبوديته وأن تظهر في مثل هذه الصورة عز الربوبية، عز ربوبية الله جل وعلا وتقدس. ما جئنا للأقوال أيضا نجدها كلها ما بين قرآن وذكر. استفتح الإنسان الصلاة يستفتحها بدعاء الاستفتاح ويقرأ الفاتح، والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة، يعني الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذه، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا عظمني أو مجدني عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. الصلاة هذه الفاتحة بين العبد وبين ربه جل وعلا، تمجيد، تقديس، تعظيم، تأله، تنسك. ويدعو العبد ربه جل وعلا بعد هذا التمجيد أن يهديه الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ أي صراط؟ صراط الله الذي بعث به أنبياءه وأنزل به وأنزل لأجله كتبه جل وعلا وتقدس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جاء تفسيره في قول الله جل وعلا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يستعيذ العبد من تلك السبل الضالة المنحرفة عن صراط الله رب العالمين. أكثرنا الآن يقرأ الفاتحة ولا يدري معناها. الحمد لله، استفتح الله عز وجل هذه السورة العظيمة التي قال في شأنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بالحمد. الحمد وبالأل التي تفيد الاستغراق، فالمحامد كلها لله جل وعلا. ولو اجتمع العباد على أن يحمدوا الله حق حمده وأن يشكروه حق شكره ما وفوا ذلك شيئا أبدا. ولذلك حمد نفسه جل وعلا لأنه أحق بالحمد سبحانه وتعالى. كذلك لما نأتي إلى القرآن، يقرأ العبد ما تيسر من القرآن ويتأمل ويتدبر في هذه القراءة. كذلك ما يتعلق إخواني وأخواتي في قضية الأذكار الأخرى، فهي ما بين حق لله وما بين دعاء للمصلي، ومنها هذا التسبيح العظيم. في الركوع ماذا يقول المصلي؟ سبحان رب العظيم. وفي السجود سبحان رب العلي، لأنه في حالة انحطاط ونزول، فهنا يعظم وهناك يسبح باسم ربه الأعلى. ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى، لما انحط ونزل ووضع جبهته على الأرض وألقى برأسه بين يديه ساجدا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، ناسب المقام أن يقول سبحان ربي الأعلى الذي على العرش استوى، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر، فإذا نزل وادي سبح، وإذا صعد جبلا كبر سبحانه، كبر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق بالأدعية، النبي عليه الصلاة والسلام حث المصلي على كثرة الدعاء في السجود تحديدا، ولذلك قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وكان يقول: أكثر من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء. كذلك قبل السلام، قبل أن يودع الإنسان هذه الصلاة، يختمها بالأدعية، وهي الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هناك أربع أو ثلاث أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه: أيدعو الإنسان بعد التحيات قبل السلام بكل شيء؟ قال: لا، بالوارد. فكرر عليه السائل قال: لا، بما ورد، يعني يدعو بما ورد. أما السجود فيدعو الله من خيري الدنيا والآخرة. وفي الجلسة بين السجدتين يقول المصلي: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وفي قيامه من الركوع بعدما يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يدعو ربه جل وعلا بعد التعظيم والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى. حتى في قضية السلام، لما يسلم العبد، تعلمون بأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يسلم، ما المقصد من هذا السلام؟ السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وأنت حينما تسلم إنما تسلم على ملائكة الله جل وعلا، وتسلم على عباد الله الصالحين الذين هم كنفتيك عن يمينك وعن شمالك من المصلين. وهي كلمة عظيمة تلقي فيها السلام، تلقي فيها السلام عليهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إخواني وأخواتي، البحث في مقاصد وأسرار الصلاة يطول، لكنها عناوين عريضة، وهي أيضا تطوى فعجلة وسريعة لضيق الوقت، لكنها تنبيه يفهمه اللبيب. ولأجل هذا نحتاج في واقع الأمر أن نتدبر وأن نتأمل في هذه الصلاة وما اشتملت عليه من هذه العظمة. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بها جميع الأنبياء، مما يدل على عظمتها أيضا. أمر بها جميع الأنبياء، قل إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قل عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عن إسماعيل: وكان يأمر إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي. النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الأنبياء أمرا بالصلاة، يأمر بها وينهى عن تركها وعن التساهل فيها. متى ما إن استوعبنا هذه المعاني أقمنا الصلاة لذكر الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا قال وأقم الصلاة لذكري. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير اللام هنا للتعليل، يعني أنك حينما تصلي إنما تقيم ذكر الله، لتقيم ذكر الله سبحانه وتعالى. فعلا إذا استوعبنا وأشربنا هذه المعاني التي أرادها الله جل وعلا من هذه الصلاة عبدنا الله جل وعلا عبادة صحيحة، ولذلك نذكره ذكرا صحيحا ونتقرب إليه جل وعلا تقربا صحيحا. وأمر آخر أيضا أن بعض الناس يقول ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكثير من المصلين لا تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر. صحيح، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا قيمة الصلاة، إنما يصلون عادة، يصلون عادة في الغالب يصلون عادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك الذي فعلا يشرب هذه المعاني تنهاه صلاته بإذن الله عز وجل عن الفحشاء والمنكر. كذلك هذه الشكوى التي تكاد تطبق على الناس جميعا من عدم الخشوع، يشكون عدم الخشوع ويقرؤون في السيرة، في سيرة السلف الصالح، هذا الخشوع العجيب، حتى يظن البعض أن هذا ضرب من الخيال، أساطير، مجرد أساطير. لا والله، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يغلي، يتخنق عليه الصلاة يبكي. كان أبو بكر رجلا أسيفا إذا قام يصلي ويقرأ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إطالة الصلاة، تقول عائشة صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن حتى تتورم قدمه، ما يشعر بورم قدميه من طول وقوفه بين يدي الله جل وعلا. كانوا إذا دخلوا في الصلاة يبكون، كان لعمر خطان في خديه من طول البكاء من خشية الله رب العالمين. كذلك عثمان وعلي، بقية الصحابة رضي الله عنهم، كان الرجل منهم إذا قام يصلي تأتي البلابل والعصافير لتقف على كاهليه ورأسه تظنه جماداً مع طول مع طول القيام في الصلاة. نحن الواحد منا يقف 5 دقائق يتحرك 100 حركة، 100 حركة ب5 دقائق، بينما هم كانوا إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليه، يفرغون القلب والقالب لهذه الصلاة. ولذلك لا يشعر أبداً بقيمة الصلاة ولا بطعمها ولا بالخشوع فيها إلا من عرف هذه المقاصد والأسرار وهذه الحكم لهذه الصلاة العجيب التي أحبها الله. أبداً ما يمكن أن يحب الله جل وعلا مثل هذه الصلاة ويتركها هكذا من دون روح ومن دون أسرار وحكم. ما من أحد يتأمل في هذه الصلاة وفي فرضيته وأوقات إلا ويعلم بأن لها آثار وبركات وعوائد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر نادى أرحنا بها يا بلال، يعني إذا مر بأزمة، مر بمشكلة يدخل في الصلاة. لماذا؟ لأنه يجد فيها الطمأنينة والراحة، يجد فيها الطمأنينة والراحة والسكينة صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا إخواني نحتاج جميعا إلى أن نعظم قدر الصلاة، لأن الله عظمها. ووالله وتالله وبالله لو أننا فعلا عظمنا قدر الصلاة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأحدثت فينا المعجزات، ولرأينا شيئا عجيبا حينما ندخل في هذه الصلاة ونتأمل فيها في ألف الأقوال في الأفعال وفيها وفي النيات قبل ذلك، تحدث فينا شيئا عجيبا. لأنه ليس كما يقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث، وفي آية عجيبة يقول جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك بعض الناس يستثقل الصلاة، الصلاة تمثل مشكلة عنده حينما يسمع النداء وحينما يقوم، لكن الخشع الخاشعين أبدا خفيفة سهلة ميسرة عليهم بإذن الله رب العالمين. كما ذكرت لكم حديث يمثل قواعد عامة تطوافة، وإلا أهل العلم لم يغفل هذا الجانب. هناك مصنفات في القديم والحديث تتحدث عن هذا الأمر، فأوصي نفسي أولا وإياكم بالتأمل في هذه الصلاة وبمعرفة أسرارها وحكمها التي أرادها الله جل وعلا وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم هذه الصلاة في نفوسنا، وأن نعلم بأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذه الصلاة. أول سؤال ستسأله أيها المسلم يوم القيامة عن هذه الصلاة، ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يهتم بها. وحينما يرى هذه الوسائل التي جاءت بها الشريعة من قضايا كما ذكرت بناء المساجد والأذان والإقامة والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، كلها لأجل بقاء هذه الشعيرة قوية وبقاؤها وأن يؤديها المسلم أداء صحيحا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. أسأل الله جل وعلا كما بلغنا وإياكم رمضان أن يتقبله منا. اللهم أصلح نياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة. اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.